عشر بعاشور يوم من اللي فات انذبح خويا
إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء فظلتهم جنود كالجراد المنتشر مثل شمر وابن سعد كل كذاب أشير واصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسير فاستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين بأبي ينجم سعد في صعود وهبوط طلعت في فلك المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعى ياد في حال اقتران بالحسين. نعم تقدم الأصحاب بين يدي مولانا الحسين عليه السلام يسقط منهم الرجل بعد الرجل وكان في جملتهم حبيب رضوان الله عليه الذي كان حاملا للواء الحسين في الميمنة عليه السلام. تناول حبيب العلم من شف الشفية هز بيمينة وقال ضايق المنية عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد والله وطاعتك يا ابن النبي فرض علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلها فدالك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك ورد الأصحاب وعبرات جرية قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا ولما ننفني كلنا سويا. قال البطل عباس ما ترضش يمنه المطلوب أخونا والحرام كلهم حرمنا ولا صار الحرب باكر يتجدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بفيا. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سيكون الحديث هذه الليلة عن الشكر لله سبحانه وتعالى، هذه الشعيرة المباركة التي يتعاطى فيها العبد مع ربه. وسوف نرى إن شاء الله بأن الشكر يشتمل على معنيين: الشكر المتعلق باللفظ، الشكر المتعلق باللسان، ثم الشكر العملي. شعيرة الشكر أيها الإخوة الكرام تعتبر من أهم المسائل والركائز التي تربط العبد بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يقم الشكر بيننا وبين من أوجدنا وخلقنا، فلمن يكون الشكر إذن؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام الشكر تعتبر شعيرة، ولذلك الشكر الله سبحانه وتعالى ذكره في مواطن عدة في كتابه، بل أن من صفاته سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحسنى الشكور عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أراد من العبد أن يكون شكورا، لأن الشكر في حد ذاته يحيي عند الإنسان كمالا، الشعور بالإنسانية، الشعور بالمتفضل عليه أنه يشكر ذلك الذي تقدم بعمل خير اتجاه هذا الإنسان ومشاكل. هذه الشعيرة نحتاجها حتى في تعاطينا مع العباد، سوف يتبين بعد ذلك كيف أن بعض الروايات تشير بأنه من وجوه الشكر لله أن نشكر العباد. ولذلك الشكر يتسع في معناه، لكن في حديثنا عن الشكر فيما يتعلق بعلاقتنا بالله عز وجل لا بد أن تكون هذه الفريضة قائمة، لأنه أول من تفضل علينا بنعمة الوجود هو الله. من أوجدنا، من رزقنا، من هيأ لنا الأمور، من هيأ لنا الأسباب، من عبد قوانين هذا الكون، من هيأ الأرض لخدمة هذا الإنسان، هذا العبد، هو الله سبحانه وتعالى. ومن القبيح جداً ومن الجحود أيضاً ألا يلتفت الإنسان إلى فريضة الشكر. قبيح في حق المؤمن أنه يأكل ويشرب وينام ويقوم وهو غافل عن الشكر، كثير من الناس وحتى ممن يتسمى بالإيمان مع شديد الأسف. طب نقول لعله غفلة، يأكل ويشرب حتى لا يسمي، وإذا انتهى من طعامه حتى لا يقول الحمد لله، عند نوع من الذهول. هذا الذهول يسببه عدم الاهتمام أو عدم معرفة قيمة الشكر، وهي أنها تعطي الإنسان كمالا، كما تبين في الليالي الماضية أن بعض المسائل من بعض مسائل العبادات سواء كانت على مستوى واجب أو على مستوى مستحب هي تعطي الإنسان كمالا، يعني تبني في الإنسان كمال، حالة كمال، أنك تشعر بالمنعم ثم تتوجه إليه بالشكر. هذه من أهم ركائز الإنسانية التي نحتاجها نحن. ومطلوب منا في معترك الحياة أن يكون الشكر للوالدين، أن يكون الشكر لمعلمي الذي أعطاني المعرفة، أن يكون الشكر لمن تقدم بمعروف وما شكل ذلك. البعض قد يقيم فروض الشكر للعباد ولكن ينسى جانب الله سبحانه وتعالى، وهو في حقيقته واجب الشكر، لا يعتبر مستحب. الشكر لله يعتبر من الفرائض الواجبة. الشكر في جهة أخرى يعتبر من أمارات التقوى. أمن العبد يكون متقيا لله، التقوى تعتبر ملكة، يعني بإمكان الإنسان أن يتصف بها، وهي تتقوم بعدة شؤون، يعني يمتلكها الإنسان من خلال ممارسة بعض القضايا. الصلاة تعطي ملكة التقوى، الصيام أيضا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة الصيام تعطي ملكة التقوى. التقوى ما هي؟ التوقف، التحرز عن تعدي حدود الله مما يحصل من العبد، أعاذنا الله وإياكم. ودعونا نقرأ هذه الرواية في هذا المقام، بأن الشكر يعتبر من أمارات اليقين، من دلالات التيقن بالله سبحانه وتعالى، ومن دلالات التقوى. يقول مولانا الصادق عليه السلام فيما روي عنه قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني في معرض تفسير هذه الآية، الإمام جاي يفسر معنى هذه الآية، عندما قرأ قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. إذن من أمارات التقوى حسب هذه الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام، يعني من علامات التقوى، من إشارات التقوى، الشكر لله سبحانه وتعالى. الشاكر لله متقيا، لأن الإنسان إذا كان يأكل من رزق الله ويعيش في ملك الله ثم لا يكون شكورا، هذا الإنسان غير متقي، لأنه قد يشمله الغضب، والعياذ بالله، قد يشمله الغضب. الله بالدرجة الأولى لا يحتاج إلى شكرنا، وهو غني عن عباده، وغناه غنى مطلق، لكن الشكر مصلحته وفائدته تعود للإنسان نفسه، لأنه هو الإنسان يتربى من خلال الشكر، يكون تقيا، يكون حافظا للمعروف، يكون إنسانا يمتلك قيمة إنسانية، وهو شكر المعروف. هذه تقريبا المقدمة عندنا. ودعونا الآن ندخل في بحث آخر. قد البعض يخلط أو يخلط بين الشكر والحمد. بعض يقول هل الشكر هو نفسه الحمد أو لا، الحمد نفسه الشكر؟ لأن البعض يعتقد، يقول عندما نقول الشكر لله الحمد لله، معنى هذه مترادفات، يعني الشكر مثل الحمد، لا، بينهما فارق، حتى نتعامل مع اللفظين كل في محله. ولذلك يجب على المؤمن أن يكون واعيا في تعامله مع الله، حتى هذه المصطلحات يكون عندما يريد يدعو الله، عندما يريد يحمد أو يشكر، فليعرف ما معنى الشكر وما معنى الحمد، يختلفان. ولنبدأ بالحمد. الحمد يقولون أعم من الشكر، أوسع من الشكر. الحمد يكون من العبد ماذا؟ في مدح الكمال. عندنا تمدح جهة بالكمال، أو تمدح إنسان بالشجاعة، أو تثني على إنسان بالكرم، هذه يسمونها الحمد، يعني الثناء. ولذلك نحن نحمد الله عز وجل لكماله سبحانه وتعالى، نحمده لاتصافه بصفات الكمال والجلال والعزة والجبروت. إذن الحمد هو الثناء على الله، ومحل الحمد هو اللسان، نقول الحمد لله. لاحظ، لكن أيضا يستشعر الحمد في القلب، أني أحمد الله يعني أقصد أن أثني على الله في كماله، في رحمته، في عفوه، في لطفه. ولذلك نحن نقول فلان شجاع، إذن حمدناه وأثنى عليه وأثنينا عليه في شجاعته. إذن الحمد هو الثناء، وأننا نذكر الله سبحانه وتعالى، نحمده على ما اتصف به من صفات كمالية عز وجل. وأما الشكر لا يختلف عن الحمد، وهو أخص. الحمد هو أعم والشكر أخص. إيش معنى أخص؟ الشكر يكون دائما على النعم، يعني إذا أنعم الإنسان شخص عليك بنعمة تشكره على ما تقدم. لاحظ، إذن الشكر لله يكون شكرا على نعمه التي تفضل بها على عباده، ولا يوجد خير يمتلكه الإنسان من بداية الوجود إلى أن يفنى، إلى أن يذهب إلى العالم الآخر، والله عز وجل لا يقطع عنه باب النعم. الله منعم بالدوام على عباده، بل أن الإنعام من الله سبحانه وتعالى يشمل المؤمن ويشمل الكافر. ولذلك لعلنا نتعرض في بعض الليالي الفارق بين الرحمن والرحيم والرحمن. هناك عنصر يتعامل به الله عز وجل مع جميع العباد بجميع الأصناف والديانات والقوميات والأشكال والأجناس من دون عنوان إيمان أو إسلام، وهناك تعامل خاص من الله عز وجل مع المؤمنين مع المسلمين. ولذلك ذكر في الليلة التي تحدثنا فيها عن التوكل أن التوكل هو خاص بالمؤمنين. في مسألة الشكر الخطاب متوجه خاص بالمؤمنين فقط. لاحظ، إذن مسألة الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن الشكر أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، أو نشكر أي متفضل علينا بنعمة نشكره، نقول له شكرا على ما تقدمت به. هذا الشكر بطبيعة الحال أيها الإخوة الكرام، كون الحديث عن الشكر، ولكن أحببنا أن نبين الفارق الموضوعي بين الحمد والشكر. الآن نتكلم عن الشكر، أساس الموضوع هو الشكر. هذا الشكر أيها الإخوة الكرام بطبيعة الحال له ثلاث تطبيقات. التطبيق الأول يكون باللسان، يعني أنا أريد أن أشكر الله. شكر الله شنو؟ أن أقول شكرا لله، فقط هذا المطلوب. وهناك شكر بالقلب، وهناك شكر بالجوارح، وهذا اللي يسميه الشكر العملي الأخير، هذا مال الجوارح اللي يسميه الشكر العملي اللي يصير إبراز له في الخارج. الشكر باللسان هذا الشكر المتعارف الذي جاء به الشارع، أن نقول شكرا لله، وحتى الحمد يدخل في المعنى، كل ذكر لله سبحانه وتعالى شكرا لله على نعمائه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد وعد الشاكر بالزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ووعد الشاكر أيضا بأنه أو وصفه بالإيمان والصلاح وأنه من المتقين كما بينا في الرواية، وإلا الآيات والروايات كثيرة لا يتسع المقام بذكرها، ولكن نأتي ببعض النماذج. الشكر اللساني مطلوب أن الإنسان يكون دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى في كل شيء. أروح راجع المستحبات، وأنصحك بكتاب مكارم الأخلاق، راجع مكارم الأخلاق، شوف إيش موجود فيه من آداب الشكر لله سبحانه وتعالى ودوام الذكر لله. عند لبس النعل يوجد دعاء وحمد وثناء، عند لبس الخاتم، حتى الخاتم إذا تريد تلبسه يوجد شكر لله، اللهم صوني بسماء الإيمان وتوجني بتاج الكرامة وقلدني حبل الإسلام ولا تحلل رقة الإيمان من عنقي يا كريم. عند لبس النعل الحمد لله الذي حذاني ولم يحفني، الحمد لله الذي رزقني ما أستر به قدمي. عند لبس الثوب اللهم البسنا لباس التقوى، الحمد لله الذي ألبسني ما أواري به عورتي وأتجمل فيه بين الناس في الناس وأعبد فيه ربي. بمعنى عند الطعام بسم الله، وفي ختام الطعام الحمد لله رب العالمين، أو كما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا فرغ من الطعام اللهم اجعلها نعمة مشكورة. نعلم أبنائنا، نعلم بناتنا، نعلم أطفالنا، نعلم إخواننا بأنك لا تبدأ بطعام حتى تسمي، وإذا انتهيت فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكر على هذه النعمة. أولا هذا الذكر يجلب لك العافية ويبارك في الطعام، وتكون عبدا شكورا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. واذكر الله ذكرا كثيرا، يعني الإنسان يعتني بشؤون الشكر لله والثناء له والذكر على كل حال. عند خروجك من دارك بسم الله وبالله عليه توكلت وإليه أنبت، الله أكبر الله أكبر سبع مرات. عند ركوب السيارة، ولذلك إخواني لابد أن نتعلم هذه الشؤون الذكر. كثير من الحوادث أبعد الله عنكم، أشغل السيارة وامشي، طيب وين بسم الله؟ وين الذكر اللي وارد عن في الروايات عندنا أن الإنسان إذا ركب الدابة، دابة يعني أي شيء، سيارة، طائرة، قطار، فرس، جمل، اللي هو دابة يصدق على كل ما يركبه الإنسان ليصل إلى ما يريد، مكان اللي يريد موجود. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أحد العلماء الأساتذة اللي حضرنا عندهم ابنه في الحوزة، ابنه اتصل عليه قال له صار عندي حادث، يعني صادم ويا واحد، قال له لأنك لم تقرأ آية الكرسي، وكانوا يسمعون الطلبة كلهم سمع يتكلم، قال لأنك ما قرأت آية الكرسي، قال له قريتها، قال تكذب، لو كنت قد قرأت ما صار لك. ولذلك آية الكرسي حافظة. مسألة الذكر إخواني كثير، بشغل السيارة وأمش، بيروح مستشفى ما في بسم الله توكلت على الله، وأنه إذا أسبغ الله علينا النعم أن نشكره سبحانه وتعالى. إذا دخلت أنا إلى السوق شريت لعيالي، الحمد لله الذي مكنني أنا أوكل وأطعم عيالي، الشكر للعلمون الأئمة حتى السجود عند ذكر النعمة. يقول الراوي مولانا الإمام الكاظم عليه السلام كان على دابته، يقول الغلام فرأيته خر من على الناقة، يعني نزل وسجد، فأطال وأطال وأطال في سجوده. يقول فلما انتهى ليش فعلت هذا؟ قال ذكرت نعمة من نعم الله فأحببت أن أبادر بالشكر. بمعنى الرواية يقول لازم أبادر بالشكر عند ذكر النعم. ما يمنع شريت أغراض لعيالك وجبت فاكهة وجبت كذا كذا، تروح المجلس أو مكان وتسجد لله وتحمد على هالنعم اللي الله أعطاك، وأقدرك أنك تقوم على قوت عيالك، وأن الله مكنك أنك تشتري غيرهم. بعض الناس مريض ما يقدر يكد على عياله ويتكفف الناس، بعض الناس ما عنده يشتري لأبنائه. إذن نتعلم هذا الشكر، سجدة الشكر التي أكدت عليها الروايات التي تكون بعد الصلاة، وهي من المستحبات المؤكدة التي تنتهي بتعفير الجبين، والتي تعتبر من صفات المؤمن ومن علاماته كما في رواية مولانا العسكري عليه السلام. هذه السجدة اللي يتهاون فيها بعض الشباب مع شديد الأسف، أنك إذا انتهيت من صلاتك تسجد تقول شكرا لله شكرا لله شكرا، أو شكرا شكرا لله شكرا، أو الشكر لله الشكر لله الشكر لله، ثم تعفر جبينك الأيمن على التربة، تحط جبينك الأيمن ثم جبينك الأيسر، سمون التعفير الأيسر على التربة، ثم تعود وتقول شكرا لله شكرا لله شكرا. إذن هذه السجدة التي أكدت عليها الروايات، هذا الشكر الذي يكون باللسان مطلوب، لأنه حفظ، من كان في ذكر الله كان الله في ذكره، من كان ناسيا لله الله ينساه. والنسيان مو معناته أنه الجهل، لا، النسيان معناته الإهمال، يعلم به الله ولكن يهمله، يوكله إلى نفسه. ولذلك فريضة الشكر تعتبر من سمات المؤمنين. دائما الإنسان يشكر، ما يذكر خطر لنعمة في باله، خطر لأن الله عطاه شهادة وأن نتعلم وأن الحمد لله وفق للقضية الفلانية، وفقه في زوجة صالحة، وفقها في زوج صالح، وفقه أن يحضر المأتم هذه الليلة. أشوف الأخ يطرق الباب يريد مسكين يدخل حسينية، مو جاي يتوفق مثلا يحصل لمكان، أنا مثلا حصل مكان، هذه نعمة. يلا كلنا نقول الشكر لله، الحمد والثناء لله، لأنه حضور مجالس الذكر تحضرها الملائكة ومحمد وآل محمد.
لا بأس به، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
نأتي إلى الشكر القلبي. يوجد شكر قلبي، شكر اللفظ اللساني، عرفنا أن نشكر الله بألسنتنا وأن نأتي بالمستحبات التي ذكرها الأئمة عليهم السلام. وخلوني قبل أطلع من النقطة أجيب بعض القضايا التي فيها عتب على بعض إخواننا المؤمنين. الصلاة تشتمل على مواطن فيها شكر لله وحمد وثناء لله سبحانه وتعالى. إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمد، بعضهم أبدا يهوي للسجود ما يقول حتى الحمد لله رب العالمين. وعندنا أيضا في التشهد يوجد حمد، لاحظ، وبعد الصلاة نسبح تسبيح فاطمة بين التكبير والسبحانيات يوجد حمد الحمد لله إلى 33 مرة. إذا كان الإنسان مثلا ما عنده اهتمام بهذه المسائل، لا جاي هو يكون شاكرا لله في الأوضاع العادية، وحتى ما ضمن في العبادات من شكر وثناء أيضا يتركه استعجالا اختصارا للوقت. متى العبد يشكر ربه؟ متى؟ ولذلك فريضة الشكر مسألة عظيمة، الله عز وجل يوفق لها العباد، ومن وفق للشكر عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى أنه وفق للشكر. نبي الله موسى، حتى أختم هذه النقطة، نبي الله موسى عليه السلام الله خاطبه بمعنى الحديث، قال اشكرني يا موسى، عليك أن تشكرني على نعم. قال يا ربي كيف أشكرك؟ قال اشكرني حق شكري بمعنى الحديث. قال كيف أشكرك حق شكرك وأنا إذا شكرت هذا توفيق للشكر، علي أن أشكرك على الشكر. قال يعني ما دمت يا موسى فهمت المعنى، قال الله، قال الآن شكرتني، الآن شكرت. وهذه مدخلية للشكر القلبي. الشكر القلبي إيش معنى؟ فقط أنك تستشعر في قلبك النعم التي أنعم الله بها عليك، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة الجاه، المكانة الاجتماعية، المال، ما عندك مشاكل، لا مسجون، لا مثلا مؤذى، لا مبتلى ببلاء عضال، لا لا لا، الحمد لله. ولذلك الإنسان الشكر القلبي مطلوب منه، لأن الشكر القلبي يطهر القلب، ينقي القلب من الأحقاد، من الأضغان، من الغل، من الحسد، وهذه أمراض. ولذلك الشكر القلبي أن تستشعر النعمة في قلبك، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تشكر الله عليها باللسان، لكن في حد ذاته هذا الإشعار القلبي يعتبر شكر قلبي لله سبحانه وتعالى. يعني بحيث يخطر في بالك، في قلبك وفي بالك بأن الله أنعم عليك بهذه النعم. وهنا عندنا رواية في الشكر القلبي عن مولانا الصادق عليه السلام يقول فيها: من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه. أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه، يعني في قلبه عرف هذه النعمة. شو يقول الإمام؟ يقول فقد أدى شكرها. يعني لازم نلتفت إلى الشكر القلبي حتى نؤدي شكر النعمة بالشكر القلبي، مو فقط باللسان، أن تعرف بأن المنعم فيها والمتفضل فيها والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. الشكر القلبي لا يحتاج أن نطيل فيه، لأنه هذا معناه واضح ومؤداه واحد، والناس فيه درجات. طبعا درجة المعصوم تختلف، الأنبياء يختلف، العالم يختلف. الشكر القلبي كلما كان الإنسان عارفا بالله مدركا للنعم التي أعطاه الله، والإدراك يعتمد على مستوى ثقافة الإنسان، إيمان الإنسان. ولكن مطلوب من الجميع أن يشكر الله عز وجل شكرا قلبيا. الآن نقف ثانية نستشعر نعم الله علينا، لولا فقط هذه النعمة اللي احنا فيها الآن ونحن في رحاب الحسين سلام الله عليه، نستشعرها في قلوبنا ونقول الحمد لله. عندنا الشكر العملي المرتبط بالجوارح، وهذا فيه تفصيل كثير. قد البعض يعتقد أنه إذا قال الحمد لله الشكر باللسان يعني خلصنا، وإذا بعد ترقى شوي وقال الشكر القلبي يقول ما شاء الله وصلت هنا إلى مستوى بعد عميق بحيث أشكر بقلبي وأشكر بلساني، هل هذا يكفي؟ لا 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 لا، لا يكفي أن تشكر الله أو أن نشكر الله بألسنتنا أو بقلوبنا، لأن الإنسان إذا اقتصر على هذا النوع من الشكر أصبح منافقا، الظاهر يخالف الداخل. لأن عندنا روايات تقول بأن المنافق شنو؟ المنافق شكره بلسانه، منافق فقط شنو؟ فقط يشكر باللسان ما يهتم بالشكر العملي. ولذلك العبد عليه أن يهتم بالشكر، ماذا؟ بالشكر العملي، ما يكفي فقط باللسان. المنافق يذكر بلسانه ويتلفظ بلسانه ولكن في الواقع ليس عنده شكر حقيقي. الشكر العملي، الشكر بالجوارح، ما هو؟ يتعدد إلى عدة نقاط، لكن بداية أقرأ هذه الرواية ثم نشرح بعض المفاصل بقدر ما يكفينا الوقت. وصلوا على محمد وآل محمد. يقول مولانا الرضا عليه السلام، اعلموا، أي يوجه الحديث إلنا، يقول اعلموا أنكم لا تشكرون الله بشيء بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد عليهم السلام من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم. ولذلك أعطانا الإمام سلام الله عليه نموذجا واحدا، وروايات بالمئات تذكر نماذج لمسألة الشكر العملي، بحيث أن الشكر لله ينطلق عمليا. أول وجه من وجوه الشكر العملي الجوارحي أننا لا نصرف هذه النعم إلا في طاعة الله، هذا أول شكر عملي لله عز وجل. النوع الثالث من الشكر اللي يفرق بين المؤمن والمنافق، واللي يجعل حقيقة الإيمان وتطبيق الشكر الحقيقي أننا لا نصرف هذه النعم إلا في طاعة الله. واحد أنعم الله عليه بصوت جميل راح صار مغني ما شاء الله، واحد أنعم الله عليه بالأموال يشتغل بها في الفساد، واحد أنعم الله عليه بمكانة وجاه وسلطة يظلم العباد، واحد أنعم الله عز وجل عليه بملكة من الملكات الجمال يزهو بجماله وتلك تزهو بجمالها، فهذا يتاجر بعرضه وتلك تتاجر بعرضها، البعيد عنكم أجلكم الله. وهكذا تأتي الفتن وهكذا تأتي البلايا، صرف هذه النعم والعياذ بالله في معصية الله، أن نسخر ما أنعم الله به علينا في المعاصي. طبعا احنا لسنا من المعصومين، لكن أن يتمادى الإنسان ويستمر، يعود ويستغفر، يعود ويتوب، يعود ويعد الله أنه لا يعود، وإذا جاءت فرص التوبة يستفيد منها، يستثمر فرص التوبة كرمضان، كالحج، كليلة القدر، كليلة النصف من شعبان، وجوده بالمأتم شفاعة فيه، يستغفر، يتوب، يعود، يؤوب. أيام الحسين يستفيد منها في أن يعود يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى وهلم جار. إذن من أبرز وجوه الشكر العملي أن نشكر الله بنعمه ولا نعصيه عز وجل بها، والأمثال على هذا كثيرة جدا. ثم تأتي مراتب الشكر العملي التفصيلية، أنه الشكر العملي العبادات، شكر لله ما فرضه الله علينا، صلاة وصيام هذه عمل، صلاة صيام حج بعد الاستطاعة، زكاة أداء الحقوق وأداء حقوق آل محمد عليهم السلام. كما ذكر مولانا الرضا، أداء حقوقهم أن نحيي الشعائر، نعمر هذه المجالس، أننا نشارك في إحياء الشعائر المرتبطة بأهل البيت، سواء المتعلقة بأحزانهم أو بأفراحهم عليهم السلام. إحياء الشعائر، كثير من شبابنا يعملون في الخدمة في مثل هذه الأيام، والمسألة المرتبطة بأهل البيت تتسع جدا. من عنده موهبة الأدب الشعر، أكو شفتوا ناس بإمكانه يستخدم الشعر في شنو؟ في التشبيب والغزل ومشاكل، زين؟ وبإمكانه يستخدم الشعر في نطاق آخر، وبعض القصائد أصبحت خالدة لأن العبد أخلص في استخدام هذه الموهبة لطاعة الله. وعندنا أشعار خالدة سواء كانت بالنبطية أو سواء كانت باللغة العربية الفصحى، قصائد، بعض القصائد خالدة الناس ترددها، يلا مثل القصيدة اللي الآن أصبحت خالدة، يا حسين بضمائرنا حق الشرع الظاهر هذه، وإذا هذه عندك ترى عند ديوان كامل ما اشتهرت لها القصيدة، يعني لعله عنده توجه خاص عندما ألف هذه القصيدة، فأصبحت أنشودة التشيع، عندما تسمعها تجذبك من قلبك، تأخذ بمجامع القلب، يا حسين بضمائرنا هذه القصيدة الخالدة. ويأتي في فقراتها هذه القصيدة تعبير عن الصبر وتجسيد الولاء لأهل البيت. من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيت في الجنة. ثم إذا كان عندك قريحة القلم تنصر بها أهل البيت، إحنا والله عندنا في الواتسابات هالأيام من يجي محرم لا شغال على الحسين سلام الله ضد، ويقول أنا من شيعة الحسين وأنا من المؤمنين وأنا من الشيعة وشغال، شنو الشعائر وش ذا الخطباء وش ذا البكاء وش ذا العزاء وغير، وبفلسف ملكوت الله على ذوقه وبيشكل الدين على فهمه. أنت يا أخي إنسان مخلوق ضعيف ما تدرك الخفايا، الله يدركها. كثير من مسائل الدين احنا ما ندركها، عقائد، انت شفت جبريل تقدر تتكلم في جبريل؟ عليك ان تؤمن بوجود جبريل، لكن تقدر تنفيه؟ اذا كنت مؤمن ما تقدر انفي. تقدر تصوره؟ ما اقدر اصوره، مخلوق نوراني ليس من عالم الدنيا، من عالم الملكوت لا استطيع ان اصفه. ولذلك انت لا يمكن تكيف الكون على ذوقك وتقول والله هذا ما يناسب هذا مو صحيح، مو انت اللي تقول ما يناسب هذا مو صحيح، الشارع هو اللي يقول هذا مو مناسب هذا غير صحيح. احنا اتباع ولسنا نعطي دين، لاحظ ما صححه العلماء هم اهل الاختصاص في المقام، هم اهل الاختصاص في هذا النطاق. ولذلك ايها الاخوه الكرام علينا ان نتورع. من يجي ايام محرم تشوف البعض يجي يكتب يظن نفسه انه الان سوى فتح في الدين، والله المفروض نحن الرشد في قضايانا، بيتكلم على اللي يعزون، بيتكلم على اللي يطبخون رز ويقول هذا إسراف، ومو فهم أصلا معنى التبذير والإسراف، مو عارفة في ضوابط الشرعية، هو اللي عارفه ولا الفقهاء؟ لو كان رأى العلماء فيه إسرافا لكان هو أول من تكلموا هم، ولا بجاي يفرق لا بين الصدقة ولا بين الإطعام. قضية الصدقة عنوانها مستقل وقضية الإطعام عنوانها مستقل. لو تسأل العالم تقول له بعطي فقير صدقة يقول لك ما يخالف عطى صدقة، لكن أريد أن أطعمه بعنوان الصدقة في أيام عاشور يقول لك لا، ما يسمونها صدقة، هذه يسمونها إطعام باسم الحسين، عنوان عبادي آخر عليه ثواب مختلف، بل ثواب الإطعام للحسين أفضل من الصدقة لو جينا للأفضلية، لاحظ، لأن له خصوصية مرتبط بالدين بالعقيدة بالشعيرة. وهلم جر، شوف ما يفرق لا بين إسراف ولا بين تبذير، ولا يعرف كيف يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يملك هذا العلم، وبعدين يجي وهو يعطي أحكام على كيفه. لا، نتورع إخواني في هالمسألة. نعم، عندك إشكال في ذهنك، قضية أو ملاحظة، تسترشد برأي العالم، قل له تعال مولانا القضية كذا كذا، نريد أرفع هالشبهة عن ذهني، شنه تفصيل ذلك؟ يجايبك على قدر عقلك. ولذلك إخواني لا نخوض هذه المسائل، خاصة الفتيا أو التكلم في الدين بغير علم. حتى الخطباء مو دورهم يفتون على المنابر، دورهم ينقلون أقوال الأئمة والعلماء بس. الخطيب مو يفتي ولا بعالم، الخطيب الخطيب ملا يعني، مثلي مثل حالي ملا ملا بس، خلاص ملا. ولذلك بعض الخطباء حتى يمارس الفتيا على المنبر مثلا، أو يتناول بعض المسائل ويعطي رأيه الخاص، ما يصير. احنا لازم ورقنا ويانا نقول قال الصادق، قال الباقر، رأي العالم الفلاني، رأي العالم فقط ناقل. نعم، إذا كان الخطيب بعد عالم، يجي مثلا الخوي يقرأ بعد، هذا ممتاز، عالم وخطيب، وفي يوجد في منطقتنا فضلاء أهل فضل وعلم ويقال باجتهادهم وهم خطباء، يوجد. لكن محل الشاهد هنا، علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. إذن من جملة المسائل الشكر العملي، الشكر لله بالعمل في خدمة أوليائه الذين ناضلوا من أجل الله، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام.
اللهم صل على محمد.
ثم تتسع دائرة الشكر للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الله قرن المسألة اللي تتعلق بالوالدين بمسألة التوحيد لله، وذكرها في هذا الموضع دلالة على قدسيتها، أهميتها، دلالة على عظمتها، وظفها في هذا المكان الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إذا أنت بتشكر معلم أو تشكر مدرسة أو تشكر مؤسسة وأنت البعيد مخفق في شكر الوالدين، أي شكر لأحد يكون أعظم من شكر الوالدين اللي يعتبر الأب والأم سبب لوجودك أصلا في هذه الدنيا؟ هم أولى بالشكر من غيرهم بعد الله والأئمة عليهم السلام، النبي وآل عليهم السلام. لاحظ، إذن شكر الوالدين، الزوج يشكر زوجته، الزوجة تشكر زوجها، إذا جي من السوق تعبان جزاك الله خير، الله ينعم عليك، ما قصرت، رحم الله والديك، هذا ما تشوفه في كثير، تأخرت ما جبت الشيء الفلاني، وهو ذي تطبخ وتنفخ مسكينة حتى ما يقول لها شكرا جزاك الله خير، ترى الطعام جيد، جزاك الله خير هذا الممتاز اللي سويتي، وإذا عنده نقد بلطف. لاحظ، وذاك بعض الأخوة كان ينتقد بهذا الأسلوب اللطيف، يقول جاب لها كتيب في أطعمة، يعني كيف تسوي طبخات، وسوت طبخة ظهر وخبطت فيها، يعني ما سوتها عادل. شو اللي قال؟ قال هذا خطأ مطبعي في الكتاب، ولا أنت طبخك ممتاز. شوف الأدب شو. وذاك دائما حتى المرأة لما ترى الرجل جاي من برا، الكلمة الطيبة تغير كيان الإنسان، إذا ما نفع مرة ثانية وثالثة، خلي يستحي الإنسان بطبيعته يتأثر. ثم يأتي الشكر لمن أنعم علينا بفضل، لمن تقدم علينا بمعروف، اللي يعملون تطوعا في المآتم، اللي بنوا هذه الحسينيات ويقومون على خدمتها، هذا يجب لهم الشكر، لأنهم هيئوا المجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنفعة، خصوصا في هذه الأيام. الذين يعملون في جمعيات البر تطوعا في خدمة المجتمع وإنعاش الفقر، هذا أيضا يشكرون. ولذلك إذا لم يقم عنصر الشكر في مجتمعنا، ما راح إنسان يتشجع على عمل الخير، يقول أسوي وضايع. طبعا عليكم قصد بأن الناس تشكره وتثني عليه، لكن الثناء بطبيعته والشكر يشجع الآخر أن يقوم بالعمل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من الشاكرين. الوقت أدركنا، ولا عندي تفاصيل أخرى، لكن إن شاء الله هذا المقدار فيه الكفاية. وصلوا على محمد وآل محمد. مولانا الحسين في كربلاء وحيدا فريدا، هذا الذي كان شاكرا ومن وجوه شكر مولانا الحسين أن بذل هذه النفس لوجه الله سبحانه وتعالى، تقدم وسفك هذا الدم قربانا إلى الله تعالى، وقدم القرابين لوجه الله شكرا لله. أهل بيته وأصحابه كلهم صرعوا قبله في كربلاء ورآهم بعينه حتى يرى بأنه قد قدم الأضاحي ثم تقدم بنفسه الشريفة سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر يطل بمحياه على كربلاء، وكان مولانا الحسين قد أفرد راية لحبيب عليه السلام، وهذه الراية خاصة بحبيب بشيخ الأنصار. ما زال حبيب حتى وصل إلى كربلاء وأطل بمحياه على وادي كربلاء، وإذا بمولانا الحسين يلتفت إلى الشبيب من بني هاشم ويأمرهم كما يروى أن يستقبلوا حبيب. ما حلا ذيك الشمايل يوم طابت كربلاء، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقلها، يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرت، يا حبيب انظر وعاين هل عساكر والألوف. تقدم حبيب وتقدم الأصحاب بين يدي الحسين في العاشر من المحرم وقاتلوا بين يديه، فمن كشف الغبار إلا عن 50 صريع من أصحاب الحسين. ألا من مناد وحسينا، ألا من مناد ومصيبتا. وإذا بالعقيلة زينب تنظر إلى مولانا الحسين ينادي، وقلة ناصرا وغربته ووحدته، وكأني بها نادت بلسان الحال: يا ناس ضيعت البصيرة، ابين والدي ما له عشير، انا مني انا جيب المرتضى مني عن كربلاء يا بغبت، ويا فزعة وفريد فزعة على يطلبون ثار بدر ويحني، خذوا ثارهم واحد بسبع. ما مكث الحسين إلا قليلا وإذا بالأصحاب قد صرعوا بجمعهم. ألا من مناد وحسين، نادى الحسين وقلة ناصرا ووحدته، والعقيل والله يهل الشيم، يهل الشيم هذا محلكم، والله للموزمة تذخر هممكم، هي والله للموزمة تذخر همايا، هي يا مكوم والله شنو شنو العذر يكرم منكم، هي والله تخلون بالذلة بالذلة حرامكم، والله يا شيخان والعوج عدلوه وارواحهم كلها فدوه، بس يا حيف زينب محضروه تسمع بذنها سببوه،
يا والله تسمع بذنها سبب يا ويلي هذا الرمح بفادة تثنى وهذا للنشاب بصدر إله رن وهذا الخيل صدر رضر ظن وهذا الخيل صدر رايا يا ضر ظن بأبي أقمار تمن في هبوط وصعود طلعت في فلك المجد وغابت في اللحود. يا الله نسألك بمحمد وآله، صل على محمد شافي المرضى واقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.